أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا إنما ألخص البحث السابق باعتبار أنه يجيني طلب من الإخوة سيدنا لخص البحث السابق، فألخص في كم دقيقة، وإلا ليس بالضرورة لابد أنه ألخص البحث السابق. خلاصة ما تقدم هو أننا ذكرنا بأن المشهور من الأصوليين استدلوا على استحالة الرادعة في مورد الحكم الواقعي المقطوع بأدلة ثلاثة. الدليل الأول هو لزوم التضاد، الدليل الثاني هو لزوم التناقض أو مناقضة حكم العقل، الدليل الثالث هو لزوم نقض الغرض. في مقام الجواب عن هذه الوجوه الثلاثة قلنا: أما فيما يرتبط بالوجه الأول وهو التضاد، فإن القائل بأن الترخيص أو الرادع على خلاف الحكم المقطوع به يلزم منه التضاد. المقصود من التضاد في أي محور؟ إن كان المراد هو التضاد بلحاظ المبادئ، فإن جملة من المباني التي ذكرت في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ورفعت التضاد فإنها جارية أيضا في المقام، كالمبنى الذي اختاره جملة من المحققين ومنهم السيد القوئي، حيث ذهب إلى أن الحكم الظاهري مصلحته في نفس جعله، وأن الحكم الواقعي مصلحته في متعلق جعله. إذن لا تضاد بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري. إذا تم هذا البيان هناك، فإنه يمكن أن يقال نظير ذلك هنا أيضا، بأن القاطع مصلحته، القاطع بالحكم الواقعي مصلحته في المتعلق، والترخيص على خلافه مصلحته أين؟ في نفس الجعل. فإذا كان هذا كافيا لرفع التضاد هناك بلحاظ المبدأ، فليكن كافيا في المقام أيضا. أما بلحاظ الاعتبار فقد ذكرنا أنه لا تضاد بلحاظ الاعتبار وبلحاظ عالم الإبراز والإثبات. أما بلحاظ المنتهى فقد قلنا بأن الوجه الجاري هناك لا يمكن أن يجري في المقام، لأنه هناك يعني في مبحث الظن عندما كان يصل الظاهر فإن الواقع غير واصل، ومع وصول الواقع فإنه لا موضوع للظاهر. قلنا هناك هذا البيان تام يرفع التضاد بلحاظ المنتهى، ولكن ذاك البيان هناك لا يمكن أن يأتي في المقام، لأن المفروض في المقام أن القطع بالحكم الواقعي والترخيص على خلاف المقطوع المفروض أنهما معا قد وصلا إلى مكلف، أحدهما يحرك والآخر ماذا؟ لا يحرك. إذن ذاك البيان هناك لا يمكن أن يجري في المقام. من هنا إذا أردنا أن نجيب على هذا الإشكال، إشكال التضاد بلحاظ المنتهى في المقام لا هناك، نحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان آخر، إلى استئناف جواب آخر، ذاك الجواب لا يكفي في المقام. من هنا دخلنا في أصل البحث وقلنا بأنه لا بد أن نعلم في المقدمة أمرين. الأمر الأول بأنه أساسا أن هذه النكتة التي سنشير إليها تستطيع أن تكون جوابا للوجه الثاني وللوجه الثالث أيضا، هذا أولا. وثانيا أن النكتة المانعية في المقام لا تنشأ من انكشاف الحكم الواقعي، وإلا هناك أيضا يوجد انكشاف، وإنما النكتة تكمن أين؟ في أن الانكشاف انكشاف قطعي، وهذا معناه أن القطع يولد لنا منجزية، هذه المنجزية بنحو لا تنسجم ماذا؟ مع الترخيص على خلافها. من هنا لا بد أن ندخل في هذا المبحث لنرى، لأن هذه المنجزية نحن من أين استفدناها؟ استفدناها من حكم العقل بوجوب متابعة القطع المتعلق بأمر المولى. يعني لو سألنا العقل لماذا تقول بوجوب المتابعة، يقول لأن القطع تعلق بأمر ماذا؟ بأمر المولى. وإذا انكشف أمر المولى انكشافا قطعيا فإن العقل ماذا يدرك؟ يدرك وجوب المتابعة. خب لماذا يدرك وجوب المتابعة؟ يقول لأن العقل يدرك أن هذا المولى له حق علي، فلا بد إذا انكشف أمره لي لا بد ماذا؟ أن أمتثل خارجا. بنحو لو لم أمتثل لكنت مستحقا للذم وللعقوبة. هذا هو البيان الذي ذكره هؤلاء الأعلام. قلنا لا بد أن نحلل هذا الحق لنرى بأنه ينتج لنا منجزية على نحو العلية التامة، أو أن هذا الحق المدرك للعقل لا ينتج لنا مثل هذه المنجزية بنحو العلية التامة. إلى هنا انتهينا إلى تحليل هذا المدرك العقلي، وأن هذا العقل الذي على أساسه قلنا بأن انكشاف أمر المولى يقول العقل بوجوب متابعته. تعالوا معنا لنحلل هذا الأمر العقلي وهذا المدرك العقلي لنرى أنه يعطي منجزية لهذا الانكشاف بنحو العلية التامة، أو يعطيه بنحو ماذا؟ بنحو العلية التعليقية ونحو الاقتضاء، أي منهما؟ هنا قلنا بأنه لا بد أن نرجع إلى حق الطاعة من جديد، وهو القسم الأول من أقسام ماذا؟ من أقسام المولوية. إذا يتذكر الإخوة في القسم الأول من المولوية قلنا تلك مولوية ثابتة في الواقع وفي نفس الأمر من غير جعل جاعل. نعم، ما هو دور العقل فيها؟ هو كشف ذلك الأمر الواقعي. خب الآن نسأل العقل، نقول أنت عندما أدركت بأن المولى الحقيقي له حق الطاعة عليك بملاك مالكيته الناشئة من خالقيته. هذا العقل يقول هذا الحق ثابت لأجل حفظ مولوية المولى وعدم الخروج من زي عبوديته وحفظ كرامة المولى، أو أن عقلك يقول هذا الحق ثابت على رغم أنف المولى؟ أي منهما؟ وهذه أمر وجداني بعد، لا يمكن لا إقامة البرهان لا على هذا الطرف ولا على ذاك الطرف أبدا، فقط سؤال بحسب تحليل العقل. تقول للعقل أيها العقل أنت الذي تقول أن المولى الحقيقي له حق عليك، هذا الذي أدركته بعقلك، هذا حق لأجل حفظ مولوية المولى ولأجل بيان حق للمولى، أو لا هو حق ثابت على المولى، بنحو لو أراد المولى أن يقول لا أريد هذا الحق، العقل يقول له من حقك أو ليس من حقك؟ ليس من حقك، أي منهما؟ خب هنا من الواضح، خل ذهنك جيدا يم، من الواضح بأن العقل إذا حلل هذه القضية، لا أتصور أن أحدا بحسب فهمي يقول لا هذا الحق ثابت على المولى، وحتى ليس من حق المولى أن يقول ماذا؟ أسقطت هذا الحق. أي منهما؟ ماذا يدرك العقل؟ خصوصا لذهنكم جيدا، خصوصا نحن في الردع عن القاطع لا نريد أن نقول، هذه النقطة التفت إليها جيدا، لا نريد أن نقول أن المولى يسقط حقه على العبد، لا، يريد أن يقول المولى للعبد أنا عندما أنظر إلى قطوعك، افترضوا 100، أجد أن 95% من هذه القطوع الحاصلة من غير الكتاب والسنة أنت واقع فيها ماذا؟ واقع فيها في الخطأ، وخمسة منها مصيبة، فعندما أقايس بين 95 مخطئ وخمسة مصيب، أجد أن تكون في حل من 95 مخطئة أولى من أن تكون ماذا؟ في إلزام لأجل 5، 100 تلتزم حتى تقوم ماذا؟ تحفظ لي 5. فبحسب ملاكاتي أنا لم أرخص لك في إسقاط حقي، لا الحق ثابت، أريد أن أقول لك أن كثيرا مما تعتقده أنه حق هو حق أو ليس بحق؟ ليس بحق، أليس من حقي ذا؟ لأنه أنت هذا الحق تريده لأجل ماذا؟ لأجلي أو لأجلك؟ وأنت أعطيت هذا الحق للمولى لأجل حفظ مولويتي، لأجل حفظ الزي العبودية لي، وأنا أجد بأنه هذا الأمر 95% يحفظ مولويتي أو لا يحفظ مولويتي، لا علاقة له، توهم المولوية هذا، مو أنه، نعم أنت في اعتقادك أنه كله ما هو كله مولوية. إذن هنا نستطيع أن نقول بأن ما يدركه العقل من حق الطاعة للمولى لما كان لأجل حفظ مولوية المولى ولأجل إثبات حق مولوية المولى، إذن أيضا من له الحق يستطيع في بعض الموارد أن يقول ماذا؟ لا يوجد هناك هذا الحق. بناء على هذا البيان، بعد حق الطاعة الذي ينتج وجوب المتابعة عقلا هل يكون بنحو العلية التامة أو يكون بنحو العلية الاقتضائية؟ ها؟ بهذا البيان يكون بنحو العلية ماذا؟ بنحو العلية الاقتضائية، يعني معلق على عدم ورود ترخيص ممن له الحق في أنك ماذا؟ لا تعتني بهذا القاطع. لماذا لا تعتني؟ لأن الواقع موجود ولا تعتني؟ الجواب كلا، في الأعم الأغلب الواقع موجود أو غير موجود؟ غير موجود. هنا أنا بودي أن أقف على نكتة مختصرة لذهنكم يمي، وهي فيما يرتبط بهذه الحقوق التي ندركها لله، ومع سوء الأدب التي ندركها على الله، لأنه متعارف في كلمات جملة من العلماء عندما يأتون يقولون ماذا؟ أن العدل على الله واجب. التفت جيدا، العدل على الله، على الله. هسه لابد لعلهم مو ملتفتين إلى لوازم هذا الكلام، وإلا فإنه لا يمكن أن يكون هناك شيء واجب عليه من غيره. قد يكون هناك شيء واجب عليه ولكن ماذا؟ من نفسه، هو أوجب على نفسه، كتب على كتب على نفسه، مو عقلك كتب عليه. وفرق بين المقامين، أن تقول أن عقلك كتب على الله اللي هو مضمون قاعدة اللطف، وأن الله يجب عليه أن يبعث نبيا بنحو، ماذا يقول هؤلاء؟ هذا المنهج الاعتزالي، يقول بنحو لو لم يبعث نبيا لارتكب ماذا؟ لارتكب قبيحا، لأن العقل أدرك أن مثل هذا الموجود يجب عليه بمقتضى قاعدة اللطف أن يبعث ماذا؟ أن يبعث نبيا. فإذا لم يبعث يستحق الذم أو لا يستحق؟ يستحق القبح أو لا يستحق؟ نعم، كله موجود. نعم، بعد لا يقولون والمؤاخذة، لأنه لا يوجد من يؤاخذه، لا يوجد من يعاقبه. نفس هذا البيان أنا أقوله بالنسبة لك، نقول أن العقل أدرك أنك لو أدركت أمرا من أوامر المولى الحقيقي فالعقل ماذا يقول عليك؟ عليك أن تطيع، عليك أن تفعل، بنحو لو لم تفعل ماذا يحدث؟ استحققت ذما واستحققت ماذا؟ عقوبتان. نفس هذا البيان ولكن أخف منه، نقوله ماذا؟ على الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المضمون المتعارف في كلمات المتكلمين لقاعدة اللطف، مو في كلمات الحكماء والمحققين، فإن قاعدة اللطف عند الحكماء والمحققين من فلاسفة الإمامية ليس هذا معناها. معناها هذا الذي أريد أن أبينه، وهو أن الله سبحانه وتعالى بمقتضى أنه هو الوجود الأتم الأكمل، بمعنى أنه مو فقط ليس في الوجود ما هو أكمل منه، بل لا يمكن أن يتصور ما هو أكمل منه. وفرق بين المقامين، مرة أنت تقول الله لا يوجد في الوجود ما هو أكمل منه، يعني إذا قيس إلى غيره فهو ماذا؟ فهو أكمل الموجودة، يوجد أكمل منه أو لا يوجد؟ ولكن يمكن بحسب التصور والفرض العقلي أن يفرض ما هو أكمل منه وإن لم يكن موجودا في الخارج. ماذا نحن نعتقد في الواجب؟ نعتقد أنه لا يوجد ما هو أكمل من، أو لا يوجد ما يمكن أن يفرض أكمل من نفرض الاعتقاد الثاني لا الأول. على هذا الأساس هذا الكمال اللامتناهي ليس لصفته حد محدود. هنا هذا الوجود اللامتناهي من الكمالات اللامتناهية بعد لا يستطيع العاقل المحدود أن يعين ماذا يفعل وماذا لا يفعل، لأنه بلغ ما بلغ العاقل كمالا فهو محدود أو غير محدود، فيستحيل أن تكون له القدرة أن يحدد فعل الله فيقول هذا ينبغي لك وذاك ماذا وذاك لا ينبغي لك، هذا حسن لك وذاك ماذا وذاك قبيح لك. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عند جملة في الميزان المجلد الثامن، الوقت لا يسع أنه نقرأ احنا كل المطلب، ولكنه أنا بودي أن الإخوة هم يراجعون هذا المطلب بشكل جيد. هناك الآن أذكر مولانا الصفحة، مولانا يقول في صفحة 55، أقرأ العبارة جيدا وأقف عند نكات منها وإن كان خارج عن البحث ولكن مرتبط بمناسبة ببحث ماذا؟ ببحث حق الطاعة الذي نعتقده لله. يقول: فمن عظيم الجرم أن نحكم العقل عليه تعالى. هذا هو المنهج الاعتزالي المحض الذي هو الذي سار عليه جملة من علماء الأصول وعلماء كلام الإمامية. يقول: فمن عظيم الجرم أن نحكم العقل عليه تعالى فنقيد إطلاق ذاته غير المتناهية فنحده بأحكامه المأخوذة من بأحكام العقل يعني المأخوذة من مقام التحديد والتقييد، أو أن نقنن له فنحكم عليه بوجوب فعل كذا وحرمة فعل كذا. هذا الوجوب يعني ينبغي ولا ينبغي، وأنه يحسن كذا ويقبح منه كذا على ما يراه قوم. أدب السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ما يقول هذا منهج المعتزل على طريقته، أنه عندما يكون بصدد المناقشة لا يقول من المناقش إلا إذا اضطرته الأمور. على ما يراه قوم اللي هم المعتزلة، فإن في تحكيم العقل النظري عليه تعالى حكما بمحدوديته، والحد يساوق المعلولية إلى غيره. هذا من هذه الجهة. خب على هذا الأساس سيدنا صرت أشعريا محضا كما ذكر بعض الإخوة، أشكل قال بأنه سيدنا هو منهج الأشاعرة، منهج الأشاعرة هو هذا، وهو أنه العقل لا يستطيع أن يقول له افعل ولا تفعل. لعد من أين أعرف افعل ولا تفعل؟ من الشرع. يقول لا لا ليس لك أمر كذلك. هذه من أوضح العبارات اللي سيد العلامة يبين أن المنهج الكلامي للإمامية ما هو، والمنهج الكلامي للمعتزلة والأشاعرة ما هو. يقول أيضا: ومن عظيم الجرم أن نعزل العقل عن تشخيص أفعاله. من يقول لك بأنه احنا نعزل العقل كما يقول ماذا كما يقول قوم آخرون عن تشخيص أفعاله في مرحلتي التكوين والتشريع، أعني أحكام العقل النظرية والعملية. هسه البيان بعد خلوه في محله. إذن نحن لا نقول بأن العقل عاجز عن إدراك الحقائق الإلهية، لا، نحن ننكر أن العقل يكون حاكما على أفعال الله. وكم فرق بين أن يكون العقل كاشفا وبين أن يكون العقل ماذا؟ حاكما، مقننا، مشرعا لأفعال الله سبحانه وتعالى. ولكنه بتعبيري سيدنا الشهيد أستاذ الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه في بحث الإجماع، إن شاء الله نوفق نكون أحيانا نطرحها هناك، يقول: هذه قاعدة اللطف في كلمات المتكلمين، هو حق العبد على الله في قبال حق الله على من؟ على العبد. كأن هناك حقان: حق الله على العبد اللي ندركه ماذا؟ بحكم مالكيته وخالقيته. وهناك ماذا؟ حق العبد على الله. خب، بناء على هذه البيانات التي بيناها بعد، هل يوجد لأحد حق على الله أو لا يوجد؟ أساسا لا معنى له. لماذا؟ باعتبار أنه أنت كل شيء منك مملوك له، وأي شيء يملكه المملوك على مالكه؟ نعم، إلا ما أعطاه المالك لمملوكه. أحسنتم. فلهذا التفتوا لهذه الجملة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه عندما خرج نهج البلاغة، صحيفة السجادية وغيرها من حوزاتنا العلمية، اتجهنا بهذه الاتجاهات اللي انتم تجدون آثارها إلى يومنا في كلمات كبار علمائنا. التفت إلى هذه الجملة اللي وردت في الخطبة 216 من كلمات الإمام أمير المؤمنين، قال: أما بعد، فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم، التفت جيدا، ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم. التفت هاي القاعدة إلى أن يقول: فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف، لا يجري لأحد إلا جرى عليه. أساسا الحق سلاح ذو حدين، لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه يحصل على امتياز وفي قبال ما أكو مسؤولية. هذا في نظام الله سبحانه وتعالى ما وضعه لأحد، أن يعطي لأحد امتيازا، ولكن بقدر الامتياز ما يعطي ماذا؟ مسؤولية. حتى لأمير المؤمنين، فإنه قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أأقبل أن يقال لي أمير المؤمنين ولكن شنو؟ ولا أشاركهم. يقول: إذا أريد أن يصير لي امتياز عنوان أمير المؤمنين، عنوان أمير المؤمنين هذا الامتياز، المسؤولية مالته شنو؟ أن بعد أبيتم مبطانا لهم لا أبيتم مبطانا، هذا ما يجتمع. عن بعد أن تكون أمير القوم ولك كل امتيازاتهم، ولكن عندما تصل إلى المسؤولية أنت ماذا؟ أنت كواحد من القوم. لا 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 أبدا، إذا أردت أن تكون أمير القوم فلا بد أن تعيش بأضعف المأمومين، وهذا مما يؤسف له في حياتنا، موجود أو غير موجود. نجد مع الأسف الشديد أنه فقط أنا وأنت النوعي نطالب ماذا؟ نطالب بالامتياز، يعني نطالب أني لي حق عليكم كذا أن تفعلوا كذا أن تفعلوا. خو أين حقي عليك؟ أنت لماذا لا تطالبني؟ أنا من حقي أنا أيضا أطالبك ماذا؟ بحقي عليك. ولو هذه القضية التي يقولها أمير المؤمنين حلت في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا السياسية، في حياتنا في كل مجالاتنا، في حياتنا المرجعية، لا فرق، لو حلت هذه، أنا أتصور بأنه كن على ثقة أن الناس يعشقون مسؤوليهم، يعشقون ولاتهم كما يعشقون أئمة أهل البيت. وإلا أنت، ما هي الرابطة التي تربطك بأهل البيت؟ ها؟ ما هي الرابطة التي تربطك بعلي بينك وبين الله؟ ها؟ شنو الرابطة؟ لماذا تعشق عليا؟ وهذه الكلمات اللي قالها أمير المؤمنين في نهج البلاغة، كن على ثقة، أنا أشرح لك إياها مولانا في البحث الفلسفي، وهو أهماتنا أنظر لك أكثر مما موجود في نهج البلاغة، أنظر لك يا أخي. بس بينك وبين الله التنظير خلاك تعشق عليا، لو السلوك الخارجي خلاك تعشق عليا، أي منهما؟ فلهذا أنتم تجدون على مر التاريخ أن الفلاسفة وجدوا أتباع أو لم يجدوا أتباع. ليش ما وجدوا؟ أما الأئمة وجدوا أتباع، لأن هؤلاء في حياتهم ما أمروا الناس بشيء إلا وأتمروا به قبل ذلك، وما نهوا الناس عن شيء إلا وانتهوا به أو انتهوا عنه قبل ذلك. الناس عشقوا، الناس أحبوهم. أما الآن أنت لا تجد هذه الحالة. لماذا؟ لأنه تجد أن مسؤوليك مرتب له ويعيش أفضل كيف شيء، ولكن عندما يأتي إلى المأمون يريد منه أن يعيش ماذا؟ حياة سلمان وحياة أبي ذر. وأنت عش لي حياة سلمان وحياة أبي ذر، عند ذلك أطلب مني أن أعيش ماذا؟ حياة سلمان وأبي ذر. التفت، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: لا يجري لأحد إلا جرى عليه. أصلا قانون هذا، ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: ولا يجري عليه إلا جرى له، ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصا لله سبحانه. سلام الله عليك يا إمام الموحدين. شوف يقول إذا أنت أردت موجودا يجري له، ولكن ماذا؟ ولا يجري عليه. إذن ما معنى قاعدة اللطف وحق العبد على مولاه؟ هذه بغض النظر عن خطئها النظري أساس سوء أدب. ومن له حق على مولاه الحقيقي حتى يقول عليه أن يفعل كذا، ينبغي كذا ولا ينبغي كذا؟ التفت جيدا لكلام إمام الموحدين، قال: وإذا كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه. لماذا؟ يقول: لقدرته على عباده، لأنه هو القادر، هو الخالق، هو المالك. ولكنه خب يفعل ما يشاء أو لا؟ ماذا يفعل؟ يقول: ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعوه، وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب له. هو جعل، ها؟ مو عقلك يجعل. عقلك ماذا يفعل؟ يكشف، مو يجعل. مو ينبغي ولا ينبغي، لأن ينبغي ولا ينبغي إنشاء له إخبار. ها، أنت عندما تقول ينبغي ولا ينبغي يعني ماذا؟ تريد أن تنشئ له أن يفعل ولا يفعل. لا، نحن نقول ماذا؟ ها، يكشف العقل عنه ذلك. قال: ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعوه، وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب، التفت، تفضلا منه وتوسعا بما هو المزيد، بما هو من المزيد أهله. إذن لا يتبادر إلى ذهنك الله سبحانه وتعالى عندما يعطي الثواب لأحد فإنه يعطيه ماذا؟ لأنه حق لأحد، كلما يعطيه فهو ماذا؟ فهو تفضل. فلهذا يقول الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام: مننك ابتداء. لا يوجد هناك منة تعطيها لشيء وهي ماذا؟ استحقاق، أبدا. كلما تعطيه فهو ماذا؟ فهو ابتداء منه سبحانه وتعالى. فلهذا عند عبارة سيد الطباطبائي في المجلد السادس من الميزان صفحة 255، الوقت ما يسع نقرأ جميع العبارات، وإنما أنا فقط أذكر المصادر حتى الإخوة هم يراجعون. هناك عند عبارة اللي يقرأها ومو واقف على مباني السيد العلامة، يعني مو واقف على مبناه في المجلد الثامن صفحة 55، يقول بأنه هذا أشعري صرف. يقول: فلو أثاب الله المجرم وعاقب المثيب أو فعل أي فعل أراد لم يكن عليه ضير ولا منعه مانع من عقل أو خارج. إدخال المؤمن إلى النار وإدخال المعاصي إلى الجنة، عرفت شلون؟ هذا حقنا وليس بحقه. يقول: من حق الله أن يفعل ذلك، ولكن الكلام يفعل أو لا يفعل، البحث في الوقوع مو في الإمكان. نعم لا يفعل. لماذا لا يفعل؟ ها، لماذا لا يفعل؟ الجواب: مو لأن عقلي يقول هذا حسن هذا ماذا هذا قبيح. لا، لأن هذا الموجود بما له هذه الكمالات ماذا؟ هذا يصدر منه، يعني يقع منه، وذاك ماذا؟ لا يقع منه. هذه فالجملة مختصرة فيما يرتبط بالحق الذي هو لله سبحانه وتعالى. بهذه البيانات أتصور بأنه بعد مسألة أن حق الطاعة هو على الله سبحانه وتعالى، وهو رغما على الله سبحانه وتعالى، اللي أنا أتصور أن هذا التصور إنما جاء من رواسب الفكر الاعتزالي إلينا، بعد كلام ماذا؟ غير صحيح. ومسألة أن الله أن القاطع حجيته بنحو العلية التامة مرجعه إلى ماذا؟ ها؟ مرجعه أنه على الله. أما إذا قلنا أن حجية القاطعة يعني وجوب امتثال أمر المولى، إنما هو ماذا؟ ها؟ إنما هو على هذا التحليل الذي بيناه. فمن الواضح أن مثل هذا الحق الذي يدركه العاقل يدركه بنحو معلق على عدم ورود إذن منه ماذا؟ في الترخيص في ذلك. إذا ورد الإذن في الترخيص فإنه لا معنى لأن يبقى حكم العاقل. نعم، إذا لم يرد الترخيص فإنه عند ذلك يكون ذلك الحكم العقلي منجزا. أما أنه تنجيزه هل هو تعليقي أو تنجيزي؟ أنا أتصور بهذا التحليل الذي بيناه بعد هو تنجيزي أو تعليقي. طبعا يكون في علم الإخوة أن الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه في الدورة الأولى كانت المسألة مرددة عنده، عباراته هناك يعني في الدورة الأولى إن تجد لا تجد فيها وضوحا على أنه يرى أن حق الطاعة حق ماذا؟ تعليقي معلق على عدم ماذا؟ على عدم ورود ترخيص. هناك مردد العبارة. أما هنا عندما نأتي إلى الدورة الثانية وخصوصا فيما كتبه في الحلقة الثالثة بشكل واضح وتقرات السيد الهاشمي، نجد أنه يصرح بنحو واضح أن ما يدركه الحق، ما يدركه العقل من حق الطاعة له هو حكم عقلي تنجيزي أو تعليقي. يقول لا إشكال أنه تعليقي معلق على عدم ورود ترخيص ممن له الحق. إذا اتضحت هذه القضية، إذا اتضحت هذه القضية أتصور يتضح الجواب عن كل هذه الوجوه. لماذا؟ لأن العاقل، هذا نريد أن نجيب عن الشق الثاني من الوجه الأول يعني التضاد بلحاظ المنتهى. نقول أن العقل إنما أدرك هنا وجوب الامتثال ووجوب التحرك للإنقياد، أدرك ذلك تنجيزا لو تعليقا. تعليقا. فإذا ورد ترخيص من المولى فإنه يرفع ماذا؟ يرفع موضوع الحكم العقلي بوجوب الامتثال. كما في مسألة قبح العقاب بلا بيان، فإن العقل هناك يدرك البراءة العقلية على مبنى المشهور، ولكن إذا جاء من الشارع ما هو؟ ما يدل على الإلزام وعلى البراءة، على الاحتياط. ماذا نفعل؟ نرفع موضوع الحكم العقلي من خلال هذا الإلزام الشرعي. لماذا نرفع؟ ما هو التوجيه؟ التوجيه نحن نقول إنما أدرك عقلنا ذلك في نفسه، ولكن إذا جاء بيان ممن له الحق أنه لا توجد هنا براءة، هم البراءة العقلية موجودة لو يرتفع موضوعه. يرتفع موضوعه، معلقة، هذا الحكم العقلي معلق. وكذلك في منجزية الاحتمال قبل الفحص، فإن العقل يدرك وجوب المنجزية ووجوب المتابعة، ولكنه إذا فحصت ووجدت دليلا على الترخيص ماذا يقول علماء الأصول هنا؟ يقولون نرفع اليد عن الحكم العقلي الذي هو التنجيز. لماذا ترفع اليد؟ يقول أرفع اليد لأن العقل إنما قال بالتنجيز في الاحتمال قبل الفحص لأجل حفظ مولوية المولى وحق المولى. فإذا جاء صاحب الحق وقال ماذا؟ أنا أرخصك هنا، بعد يرتفع موضوع الحكم العقلي أو لا يرتفع؟ يرتفع موضوع الإدراك العقلي أو لا يرتفع؟ في المقام أيضا كذلك. وكذلك يتضح الجواب عن الوجه الثاني. ما هو الوجه الثاني؟ أنه تفكيك بين الذات والذاتي، أو بين اللازم الذاتي والملزوم. الجواب لو كان التلازم كتلازم الزوجية مع الأربعة فهو محال، أما إذا كان تلازم على نحو تعليقي فإنه مع وجود الإذن والترخيص فإنه يلزم التناقض أو لا يلزم التناقض؟ لا، فإن المعلق عليه لو تحقق يرفع ماذا؟ يرفع المعلق. وكذلك يلزم تناقض مع حكم العقل أو لا يلزم؟ لا يلزم، لأن العقل إنما كان يقول بوجوب المتابعة إذا لم يرد ترخيص ممن له الحق، فإذا جاء الترخيص ممن له الحق أيضا يدرك المناقضة أو لا يدرك المناقضة؟ لا يدرك المناقضة. وكذلك الوجه الثالث وهو نقض الغرض، فإن الغرض إنما يدفع المكلف لامتثاله ووجوب متابعته وتحصيله متى؟ تنجيزا أم تعليقا؟ إذا كانت تنجيزا فإذا جاء الترخيص يكون ماذا؟ نقضا له. أما إذا كان تعليقا فإذا جاء ما يرخص فيه فإنه يرفع ماذا؟ يرفع ذلك ولا يلزم نقض الغرام. إذن بهذا البيان نستطيع أن ندفع كل الشبهة، كل الأدلة التي قيلت في كلمات المشهور لبيان استحالة الردع عن الحكم الواقعي المقطوع. إلى هنا يعني إلى هذا البيان الحق مع الذين قالوا أن القطع من غير الكتاب والسنة يمكن الردع عنه أو لا يمكن؟ يمكن الردع عنه، لا محذور في ذلك. بهذه الصياغة التي ذكرها المشهور هذا كاف للردع، كاف لعدم إمكان الردع أو غير كاف؟ هذا غير كاف. نعم، هناك بيان آخر لسيدنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هناك تصور آخر لبيان أنه يمكن الردع أو لا يمكن الردع، إن شاء الله نبينه في يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.